هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، فهذا بمشيئة الله عز وجل هو درسنا السادس في كتاب البيوع من كتاب الفقه الميسر، وبقيت يعني صور للربا التي يقع فيها طائفة من الناس وهم لا يعلمون ما تنطوي عليه من أحكام. فمن هذه الصور التي يقع فيها الناس: رجل باع 100 جرام من الذهب ب100 جرام من الذهب بعد شهر، يعني سيدفع كاش ويأخذ المقابل له بعد شهر. طيب شكرا مالك. فهذا محرم وهو من الربا. ليه؟ لأن احنا قلنا شروط بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والعملة بالعملة ليشترط فيها التقابض في مجلس العقد، لا يحل التأخير يعني عن مجلس العقد. وأيضا الصورة الثانية: لو رجل اشترى كيلو جراما من الشعير بكيلو جرام من البري اللي هو القمح، جاز الاختلاف الجنس ويشترط أيضا التقابض في مجلس العقد، خد وهد. وكذلك إذا باع 50 كيلو جراما من البر اللي هو القمح بشاة أي بمعزة، فهذا جائز مطلقا سواء تقابض في المجلس أو لا. رجل باع 100 دولار ب110 دولارات لا يجوز، أو 10 جنيه ب11 جنيه أو غير ذلك، فهذا كله لا يجوز. لكن لو 100 دولار ب500 جنيه مثلا، فخلاص هذا سعر الصرف في هذا اليوم، فبيشترط شرط واحد اللي هو خد وهات اللي هو التقابض. لكن المثلية هنا منتفية باختلاف الأنواع. طيب، رجل ما باع 100 درهم من الفضة ب10 جنيهات من الذهب يدفعها بعد سنة، هذا لا يجوز أبدا، إنما يشترط فيها التقابض، يشترط فيها التقابض. ولذلك لا يحل التجارة في الذهب أو الفضة أو العملة بالتقسيط أو بالأجل، هذا حرام. الناس اللي بتروح تشتري شبكة بالتقسيط ده ربا يا إخواننا، حرام. كذلك لا يجوز بيع أو شراء أسهم البنوك الربوية، لأنها من باب بيع النقد بالنقد بغير تساو ولا تقابض، وبذلك تكون هذه المعاملة ربوية محرمة. والشيء بالشيء يذكر، نحن في الدرس الماضي اللي هو قبل أسبوعين سئلت سؤالا عن مسألة رجل رايح يفك من بقال 10 جنيه، وراح لرجل بقال فقال له ما فيش إلا 6 أو 7 أو 8، المهم ليس معه 10 جنيهات كامل. فأنا ذكرت أن هذه المعاملة لا بأس بها، لأن ما بقي سيكون دينا في ذمة البقال. لكن وقفت على فتوى للجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء، اعتبرت هذه الصورة من الصرف، يعني يشترط فيها التقابض الفوري. نذكرها للفائدة. يقول بعض السائل، يقول بعض الزبائن المتعاملين معنا في البقالة يأتون أحيانا يريدون أن نصرف لهم مثلا 100 ريال، الصرف اللي هو الفك، يعني الصرف اللي هو الفك، ولا يوجد لدي سوى 70 ريالا مثلا. نفس الصورة بتاعتنا ولا لا؟ ها؟ نفس الصورة. فيقول أعطني إياها والباقي مرة ثانية بعد أخذ الباقي. فأقول له هذا لا يجوز، فيقول لي دع الذنب لي أنا، يعني أنا اللي هشيل الشيء لا يعني. فقد سألت بعض العلماء في قريتنا فقالوا الصرف لا يجوز إلا كاملا. أرجو من سماحتكم أن توضحوا لزبائننا ولنا وجزاكم الله خير. الجواب: يشترط لصرف العمولات بعضها ببعض التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز استلام بعضها وتأجيل البعض الآخر. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. وبالله التوفيق. فأنا بقول للإخوة الحضور أهوت أن هذه الصورة غير جائزة لهذه الفتوى، وليبلغ منكم الشاهد الغائب، لو كان في حد حاضر سمع هذا الكلام أنا راجع عنه إخوانا، وهذه الفتوى غير صحيحة. والصحيح إما إن البقال يديله أي حاجة يمشي مصلحته ولغاية ما يفك ويبقى يرجع له الفلوس يبقى دين، وإما إن هو لا يعطيه جزء ويبقي الجزء الآخر. لكن في صورة قريبة من ذلك أيضا وهي جائزة. الصورة دي أيضا يقول السائل: أفيد بأني صاحب بقالة وقد واجهتني مشكلة في البيع، وهي إني أحيانا إذا جاء المشتري واشترى بعض الأشياء وأعطاني مبلغا فيبقى له باق، يعني هو اشترى من البقال مش جاي يفك أو يصرف، إنما جاي يشتري، فاشترى سلعة والسلعة دي مثلا قيمتها 100 جنيه مثلا أو 50 جنيه، فأعطاله 100 وقال له هاتوا الباقي، فقال له إيه؟ ليس عندي يعني المبلغ. فيقول: أبقها عندك إلى وقت آخر. فهل هذه يا سماحة الشيخ، يعني بعض الناس يقول إنها صورة من صورة الربا، وأنا لا أستطيع إقناع المشترين، فأرجو من سماحتكم تزويدي بفتوى خطية عاجلة لكي أكون على بصير. الصورة واضحة كده يا أخوانا، يعني هو اشترى منه سلعة واداله مبلغ عشان ياخد قيمة ما اشتراه، فقال له مفيش معايا الآن فكة أو يكمل ليه المبلغ، فقال له خلاص خلي الباقي عندك لحين ما أعود وأخذ. فكان جواب هيئة كبار العلماء: ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا، لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن، وليس من باب الصرف. وبالله التوفيق. وبالله التوفيق. يبقى الصورتين دول، واحدة جائزة إن أنا اشتريت فعلا وبقي بقية عند اللي اشتريت منه، هذه الصورة جائزة. وأما الصورة غير الجائزة اللي هو جاي يصرف أو يفك، جاي يصرف أو يفك، فهذه الصورة غير جائزة. ورجاء من الإخوة الحضور أن يبلغوا من كان شاهدا معنا، أو إن هو ينبه لو له واحد صاحبه بقال أو عندهم في البيت بقالة، يقول له لما حد يجي يفك منك فلوس إن ما كانش معاك الفكة كلها ما تاخدش المبلغ، وممكن تديله 2 جنيه 3 جنيه اللي هو عاوزه لحين ما يبقى يجيبهم لك أو يفك يعني أو يكون عندك صرف بعد ذلك. خلاص يا إخوانا، ألا هل بلغ؟ اللهم فاشهد. نعم. لا، هي ليست من الربا، لكنه قد يكون باع ما ليس عنده، فإذا كان لسه هو يروح يجيب من مخازن وزارة التموين ما تدلوش إلا القيمة اللي انت خدتها، ليه؟ حتى لا يكون هذا محرما عليه وأنت ساعدته على الحرام. ماشي. لكن لو السلعة حاضرة وانت الشيلة بتاعتك مش هتقدر تشيل الحاجة كلها، لا بأس عليك في هذه الحالة ان تعطيه ايه المبلغ، وبعد ذلك تأتي فتحمل السلعة طالما السلعة حاضرة. لو هو من المطعومات، لو من المطعومات لازم يبقى الصنف قد الصنف. يعني لو مثلا بيجي فاصوليا مثلا في التموين رضيع وعاوز الحاجة الصوبة، ولا مكرونة ولا رز ولا سكر والزيوت وكل دي داخلة في الايه في المطعومات، فكل هذه الأشياء لا يجوز أن تبدل ويدفع فرق، وإلا يكون من الربا. فأنت اللي تعمله تاخد التموين بتاعك على حاله ماشي، وتدفع فلوس، وبعدين بعد كده ايه عاوز تغير تخليه يشتري منك اللي انت ايه اشتريته، وتاخد يعني ايه اللي انت عاوزه بالفلوس، يبقى يتم الفصل بين المعاملتين. او ان انت ترفض ابتداء ان انت تاخد البضاعة الرضيئة اللي انت مش عاوزها في التموين وتشتري بمالك من الايه من البضائع التي تحبها. اما تبديل سلعة بسلعة وهي مطعومة مع دفع الفرق فده حرام. والنصوص التي مرت علينا في كتاب الربا لما جاء الصحابي بتمر جنيب اي طيب من تمر خيبر وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا يا رسول الله، وان انما يعني اكتلت هذا بمكيالين من ايه من التمر. يعني كان عنده مكيالين من التمر اداهم للرجل صاحب التمر وجاب مكيال واحد النص بالنص، لان البضاعه اللي اداها له رضيئه والايه والبضاعه التي اخذها ايه طيبه، لدرجه النبي صلى الله عليه وسلم اعجبه هذا وقال له معقول كل تمر خيبر هكذا؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع تمره ويقبض فلوس، وبعدين يشتري بما شاء بعد ذلك من هذا المال. لكن تمر بتمر، ملح بملح، سكر بسكر، أرز بأرز، يشترط فيه التقابض والتماثل. وطبعا البقال عمره ما هيديك يعني الحاجة الرضيئة بتاعت التموين اللي ملهاش لازمة بالشيء الطيب ويقول لك عشان ما ندخلش في ربا. فأنت تشتري بالمال الأول وتحوز السلعة ثم تبيعها بعد ذلك حتى تفصل بين المعاملتين. طيب، أما الباب الثالث وهو درسنا اليوم في القرض، في الايه القرض، القرض اللي هو الايه الدين أو السلف أو غير ذلك. فالقرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. يبقى تعريف القرض هو ايه دفع مال لمن ينتفع به ويرد ايه بدله، وهو مشروع ويدل عليه عموم الآيات القرآنية والأحاديث الدالة على فضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته، وأجمع المسلمون على جوازه. وأجمع المسلمون على إيه؟ على جوازه. فالكتاب لعموم قول الله عز وجل وأقرضوا الله قرضا حسنا، والسنة أحاديث كثيرة ستأتي معنا، والإجماع قد قال الوزير يحيى بن هبيرة اتفقوا على أن القرض قربة ومثوبة، وقال الإمام الشوكاني في كتاب نيل الأوطار ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته، ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته. وذكر في الكتاب روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا. استسلف من رجل إيه؟ بكرا. والبكر ده اللي هو الفتي من الإبل، يعني الإيه؟ الإبل الشباب اللي فيه حيوية وقوة. فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره. قال له إيه؟ اعطي له إيه؟ السلف اللي والقرض اللي احنا كنا مقترضين. فرجع إليه أبو رافع اللي هو خادم ومولى الرسول عليه السلام فقال لم أجد إلا خيارا رباعيا. يعني إيه؟ ده ما استكمل 6 سنوات ودخل في 7، لكن عادة فتي من الإبل ده يعني 2-3 قريب من إيه؟ من ذلك. فده أعلى في السن وأخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه إياه. أعطيه إيه؟ إياه. إن خيار الناس أحسنهم قضاء. إن خيار الناس أحسنهم إيه؟ قضاء. والحديث عند البخاري ومسلم. طب بس طول بالك. حاضر حاضر. ما احنا شغلتنا ايه النهارده؟ احنا ما فيش شغلانه غير المساله دي النهارده. طيب قبل ما ندخل في احكام القرض عاوزين نقول بعض الفوائد والمنافع والاشياء التي نستفيد بها في حياتنا. اولا الاصل ان الدين يرد بمثله. الاصل ان الدين يرد بمثله، وانه اذا اشترط في عقده زياده كانت من باب الربا. كانت من باب الايه؟ الربا. بلا خلاف بين اهل العلم. لو انت جيت تاخد مني 100 جنيه وقلت لك هاتهم 101 هاتهم 110 ساغ اللي ما عادش حد بيصرفها، ها؟ هذا يعد من الربا بلا خلاف بين الايه؟ بين اهل العلم. طيب وهناك حديث في هذا المعنى يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، لكن هذا الحديث ضعيف من ناحية إسناده. أمال إزاي بنجعله قاعدة؟ لأن العلماء أجمعوا على مقتضى معنى هذا الحديث، فصارت الحجة الإجماع وليس الحديث الإيه؟ الضعيف. يبقى كل قرض جر نفعا مشروطا. كلمة مشروطا دي مهمة في التعريف. فهو إيه؟ ربا. فهو ربا، لأن احنا لسه قايلين الحديث هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث أبو رافع لما قال لا أجد إلا خيارا رباعيا، وده أفضل. يبقى هو الإبل اللي هياخده أعلى وأغلى في السعر. يبقى ده فيه نفع ولا لا؟ نفع، صح ولا لا؟ يبقى هو الرجل اللي أقرض الرسول صلى الله عليه وسلم جمل عنده 2-3 هياخد جمل عنده 6-7 سنوات فأعلى في السعر، لكن هذا النفع حلال له. لماذا؟ لأنه لم يشترط ذلك على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب ومن هنا ذكر طائفة من السلف بالمنع من أي منفعة تأتي من المدين للدائن. ومن أشهر صور المنفعة الهدي. يعني إحنا ما كانش بينا معاملة وبعدين اتزنقت فقلت لي هات 100 جنيه تاخد 100 جنيه، فأنت كل ما تقابلني تعزمني مثلا على عصير وأنت ما فيش عهد لك بهذا الأمر، واخد بالك؟ أو كل شوية تتحجج بأي حاجة وتجيب 2 كيلو فجأة وتيجي، يعني حامل للجميل الراجل يعني. فبعض السلف تورعوا عن هذه الصورة وقالوا ما لم يكن بينهما مهاداة قبل ذلك فلا يجوز للدائن أن يأخذ هدية المدين. ليه؟ لأنها ممكن تبقى نوع من الإيه؟ من المنفعة. وبعض السلف كان بيكره أنه يجلس في ظل دار رجل له على صاحبها دين، مخافة أن ينتفع بإيه؟ بهذا الظل. مع أن الظل ده الرجل ما بيدفعش له فلوس ولا بيكلفه حاجة، ده البيت واقف والشمس ما بتيجي في اتجاه معين بتعمل ظل. وكذلك كانوا يكرهون أن يشربوا يعني إيه من قربهم وغير ذلك. فقالوا إذا كان بينهما مهاداة قبل ذلك فلا حرج، يعني متعودين واصحاب وداخلين خارجين مع بعض، ها، فهذا لا يضر. اما اذا كانت هذه الهديه لم تاتي الا من جراء الدين فالصواب ان يمتنع عنها الانسان. ولكن الصحيح ان الهديه اذا جاء من غير استشراف نفس من الدائن وجاءت عند أداء الدين فلا يضر، استئناسا بقوله صلى الله عليه وسلم أحسنوا إن خيار الناس أحسنهم إيه؟ قضاء. إن خيار الناس أحسنهم إيه؟ قضاء. فهو أدى أصل الدين ثم أتى بشيء زائد متطوع ليشكر صاحب الدين عمليا كما شكره قوليا، قال له جزاك الله خيرا وكثر الله في المسلمين عن أمثالك، وبعدين إيه يعني إيه دي حاجة بسيطة كده يعني. ها؟ فهذا لا يضر لا المعطي ولا الايه ولا الاخذ. طيب الامر الثاني في مسألة الدين هذه انذار المعسر، انذار الايه المعسر. فقد روى الامام مسلم من حديث عبد الله بن ابي قتادة ان ابا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال اني معسر، قال فقال الله، يعني والله انت معسر صادق في هذا الكلام؟ فقال الله، فقال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. فلينفس عن إيه؟ عن معسر، التنفيذ ده يكون بالأجل، أو يضع عنه إما كل الدين وإما بعض الإيه؟ بعض الدين. والحديث رواه الإمام مسلم. وأيضا حديث أبو اليسر كعب بن عمرو شهد العقبة وبدرا وهو ابن 20 سنة وهو آخر من توفي من أهل بدر رضي الله عنه 55، وهو الذي أسر العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام يوم بدر. ها؟ وكان العباس رجلا يعني جسيما بدينا، وكان أبو اليسر هذا يعني قصيرا ضعيف البني، فلما أخذه يعني أخذته النشوة يعني أنه أثر العباس وهو بالطول والعرض ده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعانك عليه بملك كريم أو بملك كريم، يعني إن, إن, إن ربنا سبحانه وتعالى واخد بالك سخر له ملكا يجعله يتمكن من أسر العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمهم أن أبا اليسر كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عبادة بن الوليد بن الصامت رضي الله عنهما قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم، خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا. فوجود العالم في المكان نور وبركة ورحمة لأهله، فلا يتأخرن طالب العلم عن أخذ ما عند هذا العالم من العلم مخافة أن يموت العالم ويقبض علمه بموته ولا يستطيع أن يحصل هذا العلم من غيره. فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له معه ضمامة من صحف شير رزمة كده ملفوفة من ورق، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري نوع من الايه من الثياب منسوب إلى بلدة تسمى معافر، وعلى غلامه بردة وإيه ومعافري. فقال له أبي يا عمي إني أرى في وجهك سفعة من غضب، شايفك كده غضبان. فقال له أبو اليسر رضي الله تعالى عنه أجل، أيوة فعلا أنا غضبان. قال كان لي على فلان ابن فلان الحرامي، اللي هو من قبيلة بني حرام، قبيلة عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه، مال كان عليه مال لي، فأتيت أهله فسلمت فقلت ثم هو فلان موجود؟ كان الرد الطبيعي بقى للي خايف من الديانة بيعمل ايه؟ قالوا لا مهش موجود. قال فخرج علي ابن له جف، يعني ولد كده يعني ايه في سن يعني ايه الصبية، او الذي ناهز البلوغ. فقلت له اين ابوك؟ قال سمع صوتك فدخل اريكة امي. هنالك تخبى في الكنبة اللي بتحط فيها الايه الملابس بتاعتها. فقلت اخرج الي فقد علمت اين انت. فخرج فقلت ما حملك على ذلك؟ ايه اللي خلاك تعمل العملة دي؟ فقال انا والله احدثك ثم لا اكذبك، خشيت والله ان احدثك فاكذبك وان اعدك فايه فاخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله معسرا. يعني بقول له اللي حملني انني ما اطلعش ليك ولا رد عليك حاجتين، انني خايف انني احدثك فاكذب واعدك ايه فاخلف، ولا سيما ان انت من اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وده يعني ايه شرف للصحابة انه كان يعرف فضلهم من ايه من بعدهم. وهكذا كل مؤمن صحيح الايمان الى يوم الدين يعرف ما لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل ومنه على هذه الايه على هذه الام. يكفي انهم نقلوا الينا القرآن واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والامر الثالث وكنت والله معسرا، ها يعني انا في ضائقة مالية شديدة. فقال له ابو اليسر الله، برضو حلفه زي ابو قتادة، قال الله قال الله قال الله، حلفه ثلاث مرات. ثم دعا بصحيفته قال له يا غلام هات الايه هات الورقة اللي مكتوب عليه دي، خد بالك. فمحاها بيده، خد بالك شلفتها خالص ما عادش فيها كتابة، واصبح الان ايه هو حر طليق. فقال له ان وجدت قضاء بعد ذلك ربنا يسر لك فاقضني، والا انت في حل. فأشهد بصر عيني هاتين، وأشار إليه بإصبعه إلى عينيه، وسمع أذني هاتين وأشار إليه إلى أذنيه، ووعاه قلبي وأشار إلى مناط قلبه، المنطقة اللي في النص دي بالضبط، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، أظله الله إيه في ظله. طيب ده بالنسبة للدين وبالنسبة للمعسر. طيب لو اضطر الإنسان إلى الاقتراض، هناك آداب للاستقراض اي طلب الايه القرض. اولا من فضل الله عز وجل على العبد الا يحوجه الى الدين، لان الدين حمل على ظهر العبد، وهو كما قيل يعني هم بالليل وذل بالايه بالنهار. ويخشى أن يسقل الدين على المدين فلا يستطيع وفاء لدائنيه، إلى جانب ما يورثه من مخالفات تصل إلى درجة الكبائر، يدي وعود ويخلف هذه الوعود، وإخلاف الوعد حرام. وكذلك يحلف بالله، تبسبون النهاردة بس وأنا أجيب لكم فلان جايب لي وفلان مؤديني، وهو كاذب في هذه الأيمان. ولذلك كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من ضلع الدين، اللي هو إيه؟ أن يثقل الدين على الإيه؟ على العبد. فعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. والمراد بضلع الدين ثقل الدين وإيه؟ وشدته. وروى البخاري أيضا من حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأسم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ المغرم اللي هو إيه؟ والغارمين اللي هم ثقلت عليهم الديون. فقيل: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فإيه؟ فأخلف. ولذلك كان بيستعيذ الرسول صلى الله عليه وسلم من الدين. بل وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من أمر أصحابه بدعاء النوم، وفيه الدعاء بقضاء الدين. فقد روى الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضاجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يقولوا هذا الدعاء قبل إيه؟ قبل أن ينام الصحابي، يقول هذا الإيه؟ الدعاء، لاهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بشأن إيه؟ أمته وأصحابه رضي الله عنه. وعند البخاري أيضا من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن أحدا تحول لي ذهبا، يمكث عندي دينار فوق ثلاث إلا دينار أرصده لدين. يعني أقول له: أنا ما أحبش أن أحد ده لو حصل يعني وتحول لي ذهبا لا يبقى عندي منه دينار واحد بعد مرور ثلاثة إيه؟ أيام، إلا دينار أتخذه أو أرصده إيه؟ لدين. يبقى ده احتياطي عشان لو احتجت للدين يبقى ده وفاء للدين. بل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على صاحب الدين، ثم لما وسع الله عز وجل عليه قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. بل الشهيد، وما أدراك ما الشهيد، انظر ما فعل به الدين. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا ليه؟ إلا الدين. سبحان الله، إلا الدين. فإذا ابتليت بالقرض لازمك أمور يا عبد الله، لازم في أمور تراعيها عشان هذا الدين يعني يكون في محله ولا تورط نفسك ولا من خلفك. أولا، لا تقترض إلا عند الضرورة أو الحاجة الماسة إلى الاقتراض. ليه؟ لأن في ناس بتقترض لأجل الأشياء الكمالية اللي هو ممكن يستغنى عنها وما تأثرش على معيشته، ها؟ فالاقتراض لأجل بعض الناس متعود أنه يروح مثلا مصيف كل سنة يعصي الله سبحانه وتعالى هناك، فجت سنة العملية مزنقة معرفش يحوش البعيد عشان يروح للعادة السيئة بتاعته، يقوم يقترض، واخد بالك، ليذهب ليعصي الله سبحانه وتعالى في هذه الأماكن. يبقى ده أصلا لو عرف المقرض لا يعطيه ولا يساعده، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. يبقى أول أدب من أداب الاستقراض أي طلب القرض ألا تقترض إلا لضرورة أو إيه أو حاجة ماسة للقرض. طيب ثاني حاجة، ألا تقترض أكثر مما تحتاج إليه من القرض، فالقرض يكون على قدر الحاجة فقط. ليه؟ لأن ربما بعض الناس لو وجد الناس بتقرضه بسهولة يوم إيه يدوس، واخد بالك، فيقول لك ما هات اللي ما ينفعش الوقت ينفع بعد شوي، ويبقى على قلبه زي العسل هو بياخد القرض. بعد كده بقى تلاقيه بقى متبهدل اخر بهدل، كل المرتب طالع جمعيات عشان يسدد، والديانه واقفين طوابير، وحالته بهدل. ليه؟ لان وجود المال مع عدم الحكمه والديانه يؤدي الى السفه، ويبذر هذه الاموال ثم يشق عليه او يعصر عليه سدده. يبقى اول ادب قلنا ايه يا اخوانا، ان انت ايه لا تقترض الا لضرورة او حاجة. الادب الثاني الا تقترض ازيد من هذه الحاجة او الايه او الضرورة. الادب الثالث ان تنوي الاداء وتعزم عليه وتستحضر هذه النية وقت طلب القرض. خد بالك، يعني قبل ما تروح تقترض تقعد مع نفسك، انا هقترض مثلا 1000 جنيه، طيب هقترض من مين؟ اختار اصلح الناس، دي اول حاجه. وبعدين تاني حاجه، هل كيف او ما هو الوقت الذي ساسدده فيه؟ تسال نفسك. وبعدين هل انت دخلك وامكانياتك تستطيع الاداء؟ فان توفرت هذه الشروط فلا باس عليك حينئذ. واخد بالك ليه؟ لان الناس اللي بتروح تقترض من غير ما تسال نفسها الاسئله ديت، بل ربما يكون عكس هذا هو الموجود في نيته. ولذلك كثير من الناس لا يستطيعون الأداء رغم ما يدخل لهم من أموال كثير. ليه؟ لأن نيته كانت سيئة، ما كانش ناوي الأداء. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أخذ أموال الناس يريد الإرادة، إيه اللي هي النية، اللي هي النية اللي بينه وبين ربنا، ها، اللي ربنا مطلع عليه من قلب، يريد إيه أداءها، إيه اللي يحصل له؟ أدى الله عنه، أدى الله عنه حيا وميت. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. يبقى الإنسان بيجازى من إيه؟ من عمله. نيته طيبة ربنا هيعينه ووسع عليه ووفقه للسداد. نيته سيئة مهما يكون بيأتيه من الدخل سيذهب هباء منثورا ولن يستطيع عليه الأداء. طيب الأمر اللي الخامس أو الرابع، أن تكتب هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يبقى دين يلزمه الكتابة ويلزمه إيه؟ تحديد وقت السداد. هل هتسدد على أقساط شهرية أو سنوية، ولا في معاد معين هتؤدي فيه هذا الأمر؟ فتكتب وتشهد عليه رجلين عدلين من المسلمين. طيب الأمر الذي بعد ذلك أن أنت تكتبه في وصيتك، تكتب هذا الدين في وصيتك. ربما تموت ولا أحد يعرف هذا الدين، وربما صاحبك الذي أعطيته هذه الورقة إن كنت كتبت يعني لا هذه الورقة ضاعت منه أو لم يعطيها لأولادي أو أي شيء. خلاص هذه وصية، هذه وصية، هذه وصية. لو أوصل الأهل والأولاد وقال لهم علي لفلان يا أولاد كذا وأداؤه هيبقى في الوقت الفلاني، هذه وصية قولية. لكن لو كتبت لكان أحسن، لو كتبت لكان إيه أحسن. يبقى عنده كراسة، معروف إن دي كراسة الديون سواء دائن أو مدين، خلاص ماشي، هذا هو المطلوب. طيب الأمر السادس، أن تبادر إلى السداد عند توفر المال لديك ولو لم يحن الأداء. يعني أنت استلفت الوقت وقلت له هسدد في رمضان، وبعدين ربنا يسر لك، جالك مال من حيث لا تحتسب، ما كنتش عامل حسابه، ها؟ جالك يعني زيادة في المرتب أو عملت مصلحة أو أي شيء فجالك مال، ما تقولش بقى أستفيد بالشهرين الثلاثة دولي وأدور الفلوس دي وممكن ده من أرباحهم أبقى أسدد، لا. طالما ربنا سبحانه وتعالى يسر لك الأمر فيه فلا تبخل وتمسك بالسداد. ما جايز تموت واللي وراك ما يسددش، جايز تيجي وقت السداد ما يبقاش معاك فلوس ومزنوق تاني، صح؟ والعوام عندهم كلمة طيبة قوي كان يقول لك ايه، يوم السداد يوم عيد، واخد بالك؟ يعني فعلا بيبقى الانسان عنده سرور وانشراح صدر ان الله اعانه على ايه، على اداء الايه الدين. بس دي الناس الكرام الاصلة، اما عموم اللئام دول، ها اللي هو قال له بوس ايدي وانت بتاخد الفلوس، قال له يا عم قال له عشان هبوس رجلك، دول يعني ايه عار وشنار ويمنعون الناس يعني من الاحسان الى الخلق بسبب سوء فعالهم ونكرانهم للجميل واساءتهم لمن احسن اليه. فإن توفر المال حتى قبل الميعاد فسارع وبادر يا عبد الله بالأداء. وأما إن كنت معسرا وحل الدين فكن صادقا مع ربك ومولاك أولا وصادقا مع صاحب الدين، لا تبدي له أعذار هي غير موجودة، ولا تحلف كذبا، ولا تعطي وعود لا تستطيع الوفاء بها. اشرح له ما وقع لك يعني بصدق واستعن بالله سبحانه وتعالى. فإن قبل عذرك، إن قبل الأعذار بتاعتك وأنظرك إلى ميسرة وأخذ هذا الأجر العظيم الذي ذكرناه في الأحاديث، أن يظله الله في ظله يوم القيامة أو أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، فجزاه الله خيرا وقد ائتمر بأمر مولاه. أما إذا قال لا أنا معلش عندي ظروف ومرتب الأموال اللي هتيجي منك ديت، فأنت حينئذ يا عبد الله إما أن تذهب إلى آخر وتقترض منه لتسد هذا الدين، وإن عجزت وطالبك صاحب الدين وشدد عليك فأنت حينئذ يحل لك أن تأخذ من الزكاة ومن صدقات المسلمين، لأن أنت الآن معذور ولم يمهلك صاحب الايه صاحب الدين. طيب الامر اللي بعد كده الادب الاخير، ان انت لا تدفع قيمة الدين الا وتسترد في نفس المجلس ما كتبته بيدك. لان احيانا الناس مع بعضها كويسين وتمام ما شاء الله، واخد بالك؟ فهات الفلوس، تروح تدول الفلوس ماشي، يستحي ان هو يطلب الايه وصل الامانه او الشيك او بتاعه، وناس اصحابه الدار امان، تحصل مشكله بعد سنتين بعد ثلاثه بعد خمسه، يطلع بقى الايه يعني هذا الامر، وتكون بعد ذلك فتن عظيمه، ويطالبه بدين هو فعلا قد سدده، لكن انت قصرت الان حيث لم تطلب ما يثبت يعني حجتك في انك قد سددت هذا الدين. فاياك يا عبد الله ان يعني تتاخر او تستحي في طلب حقك، هو خلاص خد حقه الان وربنا يجزيه خيرا ويجزل له المثوبه، فطالب انت بالمستند الذي مضيت عليه. طيب أمال ثواب من أقرض قرضا إيه؟ عن بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. فله بكل يوم مثله إيه؟ صدقة. يعني الذي يقرض إنسانا وينظر هذا المعسر إذا يعني كل يوم بيمر عليه كأنه تصدق بهذا الدين في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم سمعته يقول بعد ذلك من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه أي ضعفيه صدقة. قلت يا رسول الله سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. فقال له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين. قبل أن يحل له الدين. فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة. سبحان الله. والحديث عند الإمام أحمد وغيره وحديث صحيح. وعن البراء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من منح منيحة ورق، الورق اللي هو الفضة، أو منيحة لبن، أو هدى زقاقا فهو كعتاق نسمة. يعني كأنه حرر أمة أو عبد في سبيل الله اللي يعمل حاجة من الثلاثة دول. منيحة ورق يعني إيه؟ أهدى لإنسان إيه؟ يعني مالا ينتفع به، أو منيحة لبن. خد بالك كان الناس أيام زمان أيام البركة يعني عندهم اللبن كان من العيب والمعرة أن حد في الحارة وأجوار الحارة يشتري اللبن. خد بالك كان الناس يتهدد، دي اسمها منيحة. اسمها إيه؟ منيحة أي بالمعنى بتاعنا منحة يعني وهبة. وكذلك من هدى زقاقا أي دل على إيه؟ على الطريق فهو كعتاق إيه؟ نسمة. والحديث عند الإمام أحمد والترمذي. فهذه يعني كانت بعض الآداب بين يدي مسألة القرض. أما ما عندنا في الكتاب فشروط القرض وبعض الأحكام التي تتعلق به. أولا لا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك إذا رد عليه قرضه، لأن القرض أو المقرض اشترط نفعا. يعني ما ينفعش واحد جه يقول لك أنا مزنوق وعاوز منك 1000 جنيه تقول له ماشي أنا هديك 1000 جنيه بس بشرط أن أنا محتاج بعد شهرين ثلاثة تبقى تقرضني 1000 جنيه زي ده. فرغم أنه هو هياخد 1000 بتاعه بس، لكنه اشترط إيه؟ اشترط شرطا جاء سيجر عليه منفعة مشروطة وأوقف الإقراض على مسألة الشرط دي. يبقى دي منفعة ولا لا؟ أو منفعة، فحينئذ إيه؟ لا يحل. أو أنه يقول له سكني الدار بتاعتك مجانا لمدة أسبوع، عنده شقة مثلا في كذا قال له العلب امتحنوا بسيبهم يروحوا، أو استأجر دبته بأقل من ثمن المثل. أي منفعة سواء مادية أو معنوية هذا لا يجوز عند الاقتراض، وإلا يكون من القرض الذي جر إيه؟ نفعا، فيكون من باب الربا. هذا هو الشرط الأول، أنه لا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه أو يشترط عليها أي منفعة. الأمر الثاني أن يكون المقرض جائز التصرف، بالغا عاقلا رشيدا يصح تبرعه. ثالثا ليس للمقرض أن يشترط زيادة في ماله الذي أقرضه، لأن ذلك من الربا فلا يجوز له أخذها، بل يقتصر على المبلغ الذي دفعه للمقترض أولا. الأمر الرابع إذا رد المقترض على المقرض أحسن مما أخذ منه أو أعطاه زيادة دون شرط أو قصد صح ذلك، لأنه تبرع من المقترض وحسن قضاء، ويدل عليه حديث أبي رافع السابق. الأمر الخامس أن يكون المقرض مالكا لما يقرضه، ولا يجوز له أن يقرض ما لا إيه؟ ما لا يملك، كما لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك. الأمر السادس من المعاملات الربوية المحرمة ما تقوم به البنوك في وقتنا الحاضر من عقد قروض بينها وبين ذوي الحاجات، فتدفع لهم مبالغ من المال نظير فائدة محددة تأخذها زيادة على مبلغ القرض، أو يتفق البنك مع المقترض على قيمة القرض ثم يدفع له البنك أقل من القيمة المتفق عليها على أن يرد المقترض بعد ذلك المال كاملا. فمثلا يطلب المقترض من البنك 100,000 فيعطي له البنك 80,000 ويشترط عليها أن يردها 100، وهذا من الربا المحرم أيضا. وكذلك طبعا هناك صورة مشهورة يقول لك صندوق المحافظة أو الأشياء اللي بيعملوها الشباب الخريجين أو ما إلى ذلك، يقول لك 3% لا 4% لا، دي مصاريف إدارية، هذا كله من الربا لأنها زيادات مشروطة محرمة، فلا يحل للشاب المسلم أن يبدأ حياته بمعصية الله بل بكبيرة من الكبائر ألا وهي الربا. عافانا الله وإياكم من الربا وأهله، اللهم آمين. نود أن نختم كتاب داء والدواء النهاردة، وقد تبقى فيه شيء يسير نذكره إن شاء الله عز وجل. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: وها هنا أمر عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به، وهو أن كمال اللذة والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرين، أحدهما كمال المحبوب في نفسه وجماله، وأنه أولى بإيثار الحب من كل ما سواه. يبقى كمال المحبوب هذا هو الذي يدعو للإنسان أن يعتني بهذا الأمر. الأمر الثاني كمال محبته واستفراغ الوسع في حبه وإيثار قربه والوصول إليه على كل شيء. وكل عاقل يعلم أن اللذة بحصول المحبوب بحسب قوة محبته، فكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة المحب أكمل. فلذة من اشتد ظمأه بإدراك الماء الزلال، ومن اشتد جوعه بأكل الطعام الشهي، ونظائر ذلك على حسب شوقه وشدة إرادته ومحبته. وإذا عرف هذا فاللذة والسرور والفرح أمر مطلوب في نفسه، بل هو مقصود كل حي. وإذا كانت اللذة المطلوبة نفس لنفسها فهي تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها أو منعت لذة خيرا وأجل منها، فكيف إذا أعقبت أعظم الحسرات وفوتت أعظم اللذات والمسرات، وتحمد إذا أعانت على لذة عظيمة دائمة مستقرة لا تنغيص فيها ولا نكد بوجه ما، وهي لذة الآخرة ونعيمها وطيب العيش فيها. قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال السحرة لفرعون لما آمنوا: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. والله سبحانه خلق الخلق لينيلهم هذه اللذة الدائمة في دار الخلد، وأما الدنيا فمنقطعة ولذاتها لا تصفو أبدا ولا تدوم، بخلاف الآخرة فإن لذاتها دائمة ونعيمها خالص من كل كدر وألم، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مع الخلود أبدا. ولا تعلم نفس ما أخفى الله لعباده فيها من قرة أعين، بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الصبر. وهذا المعنى الذي قصده الناصح لقومه بقوله: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فأخبرهم أن الدنيا متاع يستمتع بها إلى غيرها، وأن الآخرة هي المستقر. ثم انتقل الإمام ابن القيم إلى لذات الدنيا وقال بأنها ثلاثة أنواع، فأعظمها وأكملها ما أوصل إلى لذة الآخرة، ويساب الإنسان على هذه اللذة أتم الثواب. ولهذا كان المؤمن يساب على ما يقصد به وجه الله من أكله وشربه ولبسه ونكاحه وشفاء غيظه بقهر عدو الله وعدوه، فكيف بلذة إيمانه ومعرفته بالله ومحبته له وشوقه إلى لقائه وطمعه في رؤية وجهه الكريم في جنات النعيم. إذا هذه أعظم لذات الدنيا وأكملها ما أوصل إلى لذة الآخرة. النوع الثاني لذة تمنع لذة الآخرة وتعقب آلاما أعظم منها، كلذة الذين اتخذوا من دون الله أوثانا مودة بينهم في الحياة الدنيا، يحبونهم كحب الله ويستمتعون بعضهم ببعض كما يقولون في الآخرة إذا لقوا ربهم: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها أبدا إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولذة أصحاب الفواحش والظلم والبغي في الأرض والعلو بغير الحق. وهذه اللذات في الحقيقة إنما هي استدراج من الله لهم ليزيقهم بها أعظم الآلام ويحرمهم بها أكمل اللذات، بمنزلة من قدم لغيره طعاما لذيذا مسموما يستدرجه به إليه إلى هلاكه. وقد صحيح الأكل شكله حلو وطعمه جميل، لكن في داخله ليه العطب وليه والهلاك. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال بعض السلف في تفسيره: كلما أحدثوا ذنبا أحدثنا لهم نعمة، كلما أحدثوا ذنبا أحدثنا لهم نعمة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولذلك هذه اللذات تنقلب آخرا آلاما من أعظم الآلام، كما قيل: مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في المعاد عذابا أو في المشيب عذابا. يعني كانت عذبة أيام الشباب والفتوة والصحة، لما كبر الإنسان أو لما لقي ربه عز وجل صارت هذه المآرب والطموحات التي استلذ بها الإنسان فيما حرم الله صارت عليه آلاما وعذابا. النوع الثالث لذة لا تعقب لذة في دار القرار ولا ألما، ولا تمنع أصل لذة دار القرار وإن منعت كمالها، وهذه اللذة المباحة التي لا يستعان بها على لذة الآخرة، فهذه زمانها يسير فليس يتمتع النفس بها قد، ولا بد أن تشغل عما هو خير وأنفع منه. وهذا القسم هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. فما أعان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حق، وما لم لم يعن عليها فهو باطل. فهذا الحب لا ينكر ولا يذم، بل هو أحمد أنواع الحب، وكذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما نعني المحبة الخاصة، وهي التي تشغل قلب المحب وفكره وذكره لمحبوبه، وإلا فكل مسلم في قلبه محبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يدخل في الإسلام إلا بها. والناس متفاوتون في درجات هذه المحبة تفاوتا لا يحصيه إلا الله، فبين محبة الخليلين ومحبة غيرهما ما بينهما. فهذه المحبة التي تلطف الروح وتخفف أثقال التكاليف وتسخي البخيل وتشجع الجبان وتصفي الذهن وتروض النفس وتطيب الحياة على الحقيقة إلى آخر ما قال. قال: وهذه المحبة التي تنور الوجه وتشرح الصدر وتحيي القلب، وكذلك محبة كلام الله، فإنه من علامة محبة الله. وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر إلى محبة القرآن في قلبك، والتزازك بسماعه أعظم من التزاز أصحاب الملاهي والغناء المطرب بسماعهم. فإنه من المعلوم أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه، كما قيل: إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي، أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي. وقال عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي، أي القرآن. فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح وقرأ سورة النساء حتى بلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال: حسبك. فرفع عبد الله بن مسعود رأسه فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان من البكاء. وأيضا قال: وأما محبة النسوان فلا لوم على المحب فيها، بل هي من كماله، وقد امتن الله سبحانه بها على عباده، فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فجعل المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. وقال تعالى عقب ذكره ما أحل لنا من النساء وما حرم منهن: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ذكر سفيان الثوري في تفسير عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا نظر إلى النساء لم يصبر، أي عنهن. وفي الصحيح من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة فأتى زينب، أي امرأة عليه الصلاة والسلام، فقضى منها حاجته، وقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. يعني طالما الرجل متزوج ونظر إلى امرأة متبرجة أو غير ذلك نظرة يعني عابرة، فيعني وقع في قلبه شهوة النساء، يذهب فورا إلى امرأته يقضي وطره في الحلال، فإن ذلك يرد ما في نفسه. ها؟ لا يعني إذا شاف امرأة مش كويسة، امرأة متبرجة مثلا كشف عن رجليها ولا شعرها ولا كذا، فتذكر أمر النساء أو الشيطان سوله أنه ينظر إليها عم عبد، يعمل إيه بقى؟ يروح لزوجته في البيت يجامعها في الحلال، فإن ذلك يرد ما في نفسه، يبقى الشيطان مش هيعرف يغويه ويخليه يتبع هذه المرأة الساقطة. فهذا الحديث فيه عدة فوائد، منها الإرشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه، كما يقوم الطعام مقام الطعام والثوب مقام الثوب، ومنها الأمر بمداواة الإعجاب بالمرأة المورث لشهوتها بأنفع الأدوية، وهو قضاء وطره من أهله، وذلك ينقض شهوته لها. واحد شبعان الآن، واخد بالك، لو جبت له أشهى أكل هو بيحبه هل يعرف يأكل؟ لو كان هيرجع. فكذلك إذا شبع الإنسان من الحلال لا يكاد ينظر إلا ليه؟ إلى الحرام. وهو كما أرشد المتحابين إلى النكاح في الحديث، لم يرى للمتحابين مثل النكاح. ماشي يا عماد. وأيضا ذكر يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا سئل من أحب الناس إليك قال إيه؟ عائشة رضي الله تعالى عنه. وكذلك خليل الله إبراهيم إمام الحنفاء كان عنده سارة أجمل نساء العالمين، وأحب هاجر وتسرى به، وهذا داود كان عنده 99 امرأة. أما أنه أحب تلك المرأة التي ضرب الله عز وجل بها المثل، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، فهذه قصة إسرائيلية لا تحل روايتها أبدا. قالوا أن داود عليه السلام يعني رأى امرأة أحد قواده فأعجبته فأرسله ليقتل وإيه وتزوج إيه بامرأته، فكانت فتنة داود. فهذا طبعا كلام باطل لا يليق بنبي الله داود. وهذا سليمان ابن داود كان يطوف في الليلة على 90 امرأة، وقد سئل عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليك قال عائشة، وقال عن خديجة إني رزقت حبها. فمحبة النساء من كمال الإنسان، قال ابن عباس خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقد ذكر الإمام أحمد أن عبد الله بن عمر وقع في سهمه يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة، قال عبد الله فما صبرت أن قبلتها والناس ينظرون. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين نسائه في القسم ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، يعني الحب. وإن كان هذا الحديث غير صحيح لكن هو التفسير الصحيح للآية، أن الميل القلبي لا سلطان للعبد عليه، لكن الميل اللي هو يميل بقى في النفقة وفي المبيت وغير ذلك فهذا يحرم إيه؟ يحرم عليه. ولذلك ختم الإمام ابن القيم الكلام فقال فعشق النساء ثلاثة أقسام. عشق هو قربه وطاعة، وهو عشق الرجل امرأته وجاريته، أنه يحب زوجته وكان الجارية هذه موجودة قبل ذلك. وهذا العشق نافع، فإنه أدعى إلى المقاصد التي شرع الله لها النكاح، وأكف للبصر والقلب عن التطوع إلى غير أهله، ولهذا يحمد هذا العاشق عند الله وعند الناس. وعشق هو من مقت الله تعالى وبعد من رحمته، وهو أضر شيء على العبد في دينه ودنياه، وهو عشق المردان اللي هم يعني الأولاد الصغيرين يعني الذين يشتهون كما تشتهى البنات، فما ابتلي به إلا من سقط من عين الله وطرده عن بابه وأبعد قلبه عنه، وهو من أعظم الحجب القاطع عن الله، كما قال بعض السلف: إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة المردان. وهذه المحبة هي التي جلبت على قوم لوط ما جلبت، فما أوتوا أو أتوا إلا من هذا العشق. قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. دواء هذا الداء الدوي الاستعانة بمقلب القلوب وصدق اللجئ إليه، والاشتغال بذكره والتعوض بحبه وقربه، والتفكر في الألم الذي يعقبه هذا العشق. والقسم الثالث من العشق عشق مباح لا يملك، كعشق من وصفت له امرأة جميلة أو رآها فجأة من غير قصد فأورثه ذلك عشقا لها، ولم يحدث له ذلك العشق معصية، فهذا لا يملك ولا يعاقب عليه، والأنفع له مدافعته والاشتغال بما هو أنفع له. والواجب على هذا أن يكتم ويعف ويصبر على بلواه، فيصيبه الله على ذلك ويعوضه على صبره وعفته وتركه طاعة هواه وإيسار مرضات الله وما عنده. وبذلك ختم الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، وختم بقول الله عز وجل، وفي بعد أن ذكر حديث من عشق فعف فمات كان شهيدا، فهذا الحديث طبعا لا يصح ومما ضعفه العلماء، لكن الصواب أن من ابتلي بهذا الداء ألا يظهر هذا الأمر، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى ألا يوقعه في شيء من الأمر المحرم. وخليق بهذا العبد أن يدخل تحت قول الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وتحت قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن آثر حبه على هواه وابتغى بذلك قربه ورضاه. اللهم آمين يا رب العالمين. صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نجيب على هذا السؤال قبل أن ننتهي. سائل يقول: يأتي على الناس زمان يأكلون الربا ومن لم يأكله أصابه من غباره، وفي رواية من البخاري: كيف يصيب الإنسان شيء من الربا وهو لا يدري، وما حكم الدين في ذلك؟ يصيبه لأنه لم يتفقه ولم يعرف إيه؟ لم يعرف ما هو الربا، فيأكله وهو لا يعرف أن هذا من الحرام فيأكله. يعني لو واحد دلوقتي راح بيغير ذهب قديم بذهب إيه؟ جديد، وودى القديم وخد الجديد ودفع الفرق، مش قلنا أن ده ربا يا أخوانا؟ قلنا أنه ربا. طب هو ما يعرفش، يبقى كل الربا ولا ما كلوش؟ كله، وإنما لن يعاقب على ذلك لأنه جاهل بهذا الحكم. لكن لو هو عارف وعمل متعمد خلاص، يبقى هو الذي جنى على نفسه. فسبيل الخروج من أن يأكل الإنسان الربا أن يتعلم ما هو الربا وما هي الصور التي يقع فيها الناس منه. الأمر الثاني: سأل رجل ابن مسعود فقال: إن لي جارا لا يتورع عن أكل الربا لا من أخذه ما لا يصلح، وهو يدعون إلى طعامه وتكون الحاجة فنستقرضه، فما ترى في ذلك؟ قال: إذا دعاك إلى طعامه فأجبه، إذا كانت لك حاجة فاستقرضه، فإنما اسمه عليه ومهنأه لك. أليس في ذلك إباحة للربا؟ لا، لأنه لم يعني إن صح هذا الأثر عن ابن مسعود لا يقصد أن تأخذ منه قرضا ربويا، ولكن إذا أعطاك القرض الحسن فلا بأس عليه، لأنك هذه المعاملة ستكون صحيحة. ويكون اسمه أنه حاطط فلوسه في البنوك أو بيعطي الناس بالربا أو بيتعامل معاملات ربوية، هذا اسمه على إيه؟ على نفسه، طالما أنت لم تساعده على هذا الأمر. وكذلك إذا دعاك إلى طعامه، فجمهور أهل العلم يقولون: لا لا بأس من أكل طعام من يعني في أمواله حرمة أو يغلب حتى عليه الحرام. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهود، المرأة اليهودية التي دعته إلى شاه، فلا شك أنه يغلب على اليهود المعاملات الربوية وأكل الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أورع الخلق، ومع ذلك لم يقل لها يعني هل هذا من المال الحلال أو الحرام، ولم يستفصل. فترك الاستفصال عند ورود يعني الداعي والمقال بيقوم ب يعني يقوم مقام عموم المقال، ولا يحتاج الإنسان بعد ذلك أن يفتش طالما لم يفتش النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ذلك. فمرة أخرى يا أخوان بنقول الصورة اللي احنا قلناها قبل كده، الراجل لو راح يفك من عند بقال وعشرة جنيه فقال له ما فيش إلا خمسة أو ما فيش إلا ستة، فقال له خلاص خلي الباقي عندك وهبقى عدي، الصورة هذه محرمة. احنا ذكرنا فتوى لجنة هيئة كبار العلماء وقالوا ان هذه الصورة غير جائزة لانها من باب الصرف، لكن لو انت اشتريت منه وتبقى عنده الباقي كدين عليه تمر في اي وقت تأخذ، فهذا لا ضير عليك ولا عليه في هذه المعاملة. اما ان انت تديله ويفكلك ويتبقى مبلغ عنده فهذا لا يجوز، لانه لابد من التقابل. الحل ان ممكن البقال يعطيك لتقضي مصلحتك ثم توفيه بعد ذلك ويكون على سبيل الدين، والله تعالى اعلى واعلم. وبذلك نكون قد تراجعنا عن الكلام الذي ذكرناه قبل اسبوعين في هذا المكان بخصوص هذا السؤال، والله تعالى اعلى واعلم. اي عمل
ضرب الله مثلا لمرأة فرعون اسخرت ربي الدنيا عندك في الجنة
بيتا في الجنة
ونجيني من فرعون وعملي ونجيني من الخبر
ظلمي.
وضرب الله مثلا لمرأة صروف.
طب انت عاوز ايه بس؟ وانا
يعني خانوا ظلم في ايه؟
دي بقى كانت خيانة في الدين مش خيانة في الفراش. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين اللي هم نوح ولوط عليهم السلام، فخانتهما. الخيانة في الدين كانت امرأة نوح، طبعا الناس الضعفاء من قوم نوح كان بيجوا يسلموا سرا في الضل، فهي اول ما تعرف واحد منهم تبلغ قومها، واخد بالك، بحيث ان هم يعذبوه ويرجعوه تاني لعبادة الاوثان، فدي خيانة في الدين ولا لا؟ التانية بقى كانت برضو ايه، اذا اتى لوط عليه السلام ضيف ذهبت فاخبرت الخبثاء من قومها ليأخذوه، يعني يفعلون به هذه الفعل النكراء اللي هو عمل لوط، فكانت هذه ايضا ايه خيانة. ماشي، يبقى الخيانة في الدين انها كانت بتفشي الاسرار ولم تؤمن بهذا النبي ولا الرسول. لا، الخيانة الثانية دي منفية يا عم عبد، لانه ما كما قال ابن عباس ما زنت امرأة نبي قط وما اتى نبي قط من سفاح ابدا. شكر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.